بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة الشريفة، نتحدث عن ما استفدناه من المشوار العلمي الذي قطعناه في تسعة وثلاثين سنة في الحوزة، وكنا كسائر الطلبة الذين دخلوا إلى الحوزة العلمية في النجف الأشراف ورأوا اختلاف الأساتذة واختلاف الأمزجة واختلاف المناهج، وكانت النجف الأشراف في حين ذهابي إليها حافلة بالحقول المختلفة، ففيها حقل الفقه والأصول، وفيها حقل الفلسفة والكلام، وفيها حقل الخطابة، وفيها حقل الأدب والشعر، وفي كل حقل له رواده وأساتذته وكتبه. ونحن كسائر الطلبة حضرنا عند بعض أساتذة ثم تركناهم، حضرنا بعض الكتب ثم تركناها، دخلنا في بعض المشاريع ثم تركناها، وهكذا طبيعة الطالب أن يعيش تجارب مختلفة، يخفق في بعض التجارب، ينجح في بعض التجارب. ولكنني أريد أن أتحدث هنا عن ليس مسألة تاريخية درست عند من وكيف درست، وإنما أتحدث عن ما استفدناه من هذه التجربة والفوائد التي اقتنصناها من هذه التجربة. فأتحدث أولا عن الفوائد في مجال الدراسة الحوزوية، والفوائد في مجالات الأخرى التي استفدناها أيضا من الحوزة العلمية. أما في المجال الأول وهو مجال الدراسة الحوزوية، فالذي استفدناه من هذه التجربة أن الوصول إلى التحصيل العلمي، أي الوصول إلى النضج في الدراسة بحيث يكون الطالب متوفرا على مستوى علمي ناضج وقوي، لابد أن تكون همته في عدة عناصر يقوم بالاهتمام بها. العنصر الأول الأستاذ القوي، لا يحضر عند أستاذ ضعيف، يبحث عن الأستاذ القوي. إذا حضر عند أستاذ فرأى أن هذا الأستاذ قادر على شرح المطالب العلمية وقادر على الإجابة عن الأسئلة بلا تردد بلا تلعثم، هذا هو الأستاذ الذي يناسب أن يبقى عنده، لأن طلب العلم يراد منه أن تصل إلى حالة من النضج، ولا يكفي مجرد أن تكون لديك معلومات سطحية أو عابرة، لذلك لا بد أن يختار الأستاذ القوي الذي يشعر منه أنه متمكن من المادة التي يدرسها شرحا ومناقشة وإجابة عن الأسئلة. الفائدة الثانية هي المباحثة، من الضروري في نجاح أي مادة أن يكون لك مباحثة فيها مع طالب، مع زميل مقارب لك في المستوى. وجود المباحثة تكشف عن غوامض لا يلتفت إليها الإنسان وحده، وتكشف عن زوايا ربما لو تأمل الإنسان ما يصل إليها، لكن يصل إليها عبر المناقشة مع زميله. المباحثة ضرورية. الفائدة الثالثة الكتابة، أن تكتب ملخصا للدرس حتى تستقر المعلومات في ذهنك. بعد حضورك للدرس ومذاكرتك للدرس لخص الدرس في نقاط، لخص الدرس في مطالب معينة حتى هذه المعلومات تبقى في الذهن راسخة. الفائدة الرابعة أن يكون لدى الطالب روح الإشكال، وهذا هي المهم. ليس المهم أن تجلس في الحوزة أبدا، المهم أن تناقش. هناك من يدخل الحوزة 5 سنين لكنه يطفر إلى 20 سنة، 5 سنين مقابل 20 سنة، لأنه قضى 5 سنين في تأمل والمناقشة. وهناك من يبقى في الحوزة 20 سنة لم يستفد الفائدة المطلوبة. العمدة أن تكون لديك روح، روح المبادرة للإشكال، روح المبادرة للمناقشة، روح المبادرة للسؤال، روح المبادرة للاستفهام. وهذا يحصل للإنسان عبر المقارنة. كيف تصير عندي قوة على الإشكال وعلى المناقشة؟ بالمقارنة. أقرأ الدرس قبل أن أحضر ثم أقارن ما فهمت مع ما شرحه المدرس، بالمقارنة سوف تظهر عندي أسئلة. أسمع الدرس من المدرس، أراجع بعض الكتب التي هي شرح للمادة وأقارن بين شرح المدرس وبين الكتب حتى تحصل عندي أسئلة. المقارنة بين ما أسمع وما أقرأ، بين ما أسمع من شخص وما أسمع من شخص آخر، هذه المقارنات مع الدقة طبعا، هذه المقارنات نعم تولد القدرة على المناقشة، القدرة على الإشكال، بحيث يكون هم الطالب في أغلب أوقاته هو التأمل. الطالب المشغول بالعلم ذهنه ما يفرغ من العلم أبدا، هو يمشي هو يفكر في المسائل، هو يتغذى هو يفكر في المسائل، هو مع زميله هو يفكر في المسائل. ذهنه مشغول بما سمع وبما قرأ. لا تقل هذه الفكرة واضحة، هذا أساس الكسل أن تقول الفكرة واضحة. كثير منا يقول شو أتأمل بعد، الفكرة واضحة شو أتأمل، مطلب واضح. لا، هذا مبدأ الكسل. مبدأ الكسل أن أقول الدرس واضح، أن أقول المادة واضحة. ما في شيء واضح، حتى لو كانت المادة واضحة بذهني أقرأها مرة ثانية، أتأمل في عباراتها، أتأمل في أطرافها، إلى أن أستخرج أسئلة من المادة. فإذن لابد أن تكون لدي روح الإشكال، روح المناقشة، روح المبادرة للسؤال. طالب العلم هو الذي بمجرد أن يرى فاضل من الفضلاء يبتليه بالأسئلة، بمجرد أن يلقى فاضل من الفضلاء يطرح عليه أسئلة في ذهنه، لأنه يعيش طول وقته في التفكير والتأمل. هذه الخصوصية لا بد منها في الوصول إلى النضج والعمق في المطالب العلمية. من الفوائد أيضا في مجال الدراسة أن تتوسع، لا تقصر ذهنك على ما في الكتاب، أطلق لذهنك الأفق حتى يصير عندك توسع في التفكير. عندما تفهم مطلب الكتاب، طبعا أولا إنسان يفهم المادة التي درسها سواء في النحو، في المنطق، في البلاغة، في الفقه، في الأصول، المادة مادة الكتاب أفهمها. بعد أن أفهمها أنتقل للتوسع، أنتقل للكتب الموسعة حول هذه المادة، حول هذا الكتاب. توسع يعطيك خبرة بالمعلومات، توسع يعطيك مقارنة بين المعلومات. إذا أنت انحصرت في مادة الكتاب ستبقى في هذه المادة محصور، إذا توسعت ستكتسب معلومات جديدة وستقارن بينها وبين المعلومات الأخرى، وستقارن بين كتاب وكتاب، وستظهر لك عبارات جديدة ما كنت تفهمها ستسأل عنها. إذا التوسع يحرك عندك الذهنية، ذهنية تحصيل، ذهنية التأمل، خصوصا في الفقه. الفقه يحتاج الطالب العلم إلى مذاق فقهي، يسموه مذاق، يصير عنده مذاق فقهي. هذا المذاق الفقهي بلحاظه يرجع الفروع إلى الأصول، يرجع الصغريات إلى الكبريات. هذا المذاق الفقهي كيف يحصل؟ يحصل بالممارسة الكثيرة. فالفقه علم يحتاج إلى ممارسة، لا علم نظري بحت مثل علم المنطق أو علم الفلسفة. لا، الفقه يحتاج إلى ممارسة حتى يصير عندك مذاق الفقه. الممارسة كيف تحصل؟ بالتوسع. أنا أدرس الشرائع، أقرأ كتب أخرى غير الشرائع، أشوف شنو. أدرس لمعة، أقرأ كتب أخرى في نفس المادة، أشوف شنو المطروح. توارد المعلومات الفقهية، توارد الخبرة الفقهية على ذهني يكسبني المذاق الفقهي، بحيث يسمونه فقهاء فقه الأشباه والنظائر. فقه الأشباه والنظائر كيف يحصل للإنسان؟ يحصل بالمقارنات. كثير من فقهائنا بارع في الأشباه والنظائر، يعني من تطرح عليه فرع ينتقل ذهنه إلى فروع شبيهة، نظائر شبيهة، فيقارن فيستخرج النكتة العامة، القاعدة العامة. كيف يتولد عند الإنسان فقه الأشباه والنظائر؟ يحصل بالتوسع. لا، قرأ كتب أخرى، سمع فروع أخرى، سمع نظائر أخرى، ضمها إلى معلوماته، قارن بينها، يتولد حينئذ عنده بلي المذاق الفقهي. من الفوائد أيضا هو الضبط مع الدقة. مقصود من ذلك أنه كثير من الطلاب من الإخوة يظن أن الهدف هو أن يصل إلى البحث الخارج، يلا 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 حتى نوصل البحث الخارج، قد نقعد هنا يلا يلا قد نطول يلا يلا حتى نوصل للبحث الخارج. لا، مو صحيح هذا أبدا. بحث الخارج يعتمد على السطح، من لم يكن قويا في السطح في الفقه والأصول في الكفاية والرسائل أبدا ما يستفيد من الخارج، ويقعد 20 سنة. أصلا لأن ذهن لم يعتد على الوقوف مع العبارة، لازم يعود ذهن على الوقوف مع العبارة التي يسمعها. إذا عود الذهن، روض الذهن، كل شيء بالعادة، كل شيء على ما تعتاد عليه. إذا اعتدت أن تقرأ الكتب قراءة عابرة ستعتاد عليه إلى الأخير، إذا اعتدت أن تذاكر مذاكرة عابرة ستعتاد إلى الأخير. أما إذا اعتدت أن تقف، مو مشكلة، خل أقعد ساعتين ويا الكتاب، شكو بيها أقعد ساعتين في صفحة واحدة، في نص صفحة، ساعتين قاعد على نص صفحة، أقلب أقلب أقلب، هذه العبارة هذه العبارة هذه العبارة، هذه الساعتين مع العبارة تروض ذهني على التوقف، يصير عندي عجلة، ذهني خلاص يرتاض أن يتوقف. إذا عودت من البداية 2-3 سنين في الحوزة، عودت ذهني على أن يتوقف، لا على أن يسترسل، لا على أن يستعجل. إذا عودت الذهن على أن يتوقف خلاص الذهن أوتوماتيكيا يرتاض على هذه العادة، أي معلومة يسمعها يتوقف فيها، صحيحة غير صحيحة، كيف أفهمها، شنو زواياها، شنو لوازمها، شنو ملزوماتها، يكون أفكر حل هذه المعلومة. فإذا لابد من ضبط السطح بدقة وتعويد الذهن على الوقوف مع العبارات والتأمل فيها، بعدين من يجي البحث الخارج، هذا اللي قطع في السطح سنين لكن مع الدقة تختصر سنوات البحث الخارج بالنسبة إليه. مو أنه إذا حضر بحث الخارج كأنه بادئ من جديد، لا، هو هذا الآن حضر الخارج، المادة الأصولية فاهمينها، المادة الفقهية فاهمينها، إنما يريد من الأستاذ ما هو زيادة، ماذا يقدم الأستاذ من زيادة، ماذا يقدم الأستاذ من جديد. هذه المطالب، أصل المطالب مر علي، أريد الجديد، أريد التأمل في الجديد. فإذا لابد أن يدقق الطالب في الفوائد التي ذكرتها من جملة الضبط. عفوا، لا أنسى، لا تزيد على 3 دروس، ما تقدر، لو أنت أذكى الأذكياء أكثر من 3 دروس ما تقدر، ما تقدر، أنا أقول لك ما تقدر. والله تقول أنا غرضي غرضك شيء، وأن توصل إلى الحقائق هذا شيء ثاني. 3 دروس فيها مباحثة، فيها كتابة، فيها تأمل. كل اليوم يروح أكثر من 3 دروس، ما عندك طاقة، ما عندك طاقة على أن تترسخ هذه المعلومات في ذهنك. يراد من طالب العلم غير ما يراد من غيره. أنت ما قاعد تدرس حق شهادة، أنت مو قاعد داخل جامعة ولا كلية المهم أحصل على الشهادة ويقال عني كذا وكذا، لا. وهذه العادة الجديدة اللي صارت عندنا الحين في الحوزة، يكون يحصل ماجستير ولا يحصل دكتوراه، ولا صار مثل شنو، مثل طالب الأكاديمي، أكتب رسالة حتى أحصل شنو، بكالوريوس، أكتب رسالة حتى أحصل ماجستير، أكتب رسالة حتى أحصل دكتوراه. وحصلت وش صرت، وين تروح؟ المدار مو على الشهادة، والمدار مو على اللقب، المدار على أنت في الواقع شنو مستواك، أنت في الواقع عالم أم لا، هذا المهم. فلذلك ليس الهدف أن أطوي، ليس الهدف أن أحصل على الشهادة، الهدف أن أفهم ما أقرأ وأن أتعمق فيما أقرأ. فإذا كان هذا هو الهدف، 3 دروس كثيرة، مع المباحثة، مع الكتابة، مع التدقيق فيها كثيرة. ولو ضبط الطالب هذه المناهج بدقة، أستاذ قوي ومباحثة وكتابة وضبط للمعلومات وروح للإشكال، ثقوا أن هذا الطالب يختصر العلم، العلم يأتي إليه من حيث لا يشعر. والإنسان على ما اعتاد عليه، إذا عود ذهنه من البداية على أن يتأمل وفكر يسهل عليه بعدين، وإذا لا ما اعتاد عليه كل ما يريد يرجع إلى الدقة والتأمل يصعب عليه. فأتى الأوان، فأتى القطار. هذا بلحاظ المجال الذي يتعلق بالدراسة الحوزوية. أما المجال الآخر وهو خارج الدراسة الحوزوية، ما هي الفوائد التي يستفيدها الإنسان من الحوزة العلمية؟ الفائدة الأولى مسألة الأخلاق. يدخل الحوزة العلمية يخرج جذابا بأخلاقه وليس العكس. أحيانا نحن بعض النماذج نرى العكس، قبل ما يدخل الحوزة خوش إنسان، تواضع، مبتسم، يعني من يدخل الحوزة متجهم، شايف نفسه خير، وانت يراد منك غير هذا. طالب يدخل الحوزة بعد سنة، سنتين، 3، طلع رجع إلى بلده، لابد يشوفه تغير. وين التغير؟ الأخلاق. أنت خرجت من بلدك، ذهبت إلى الحوزة 2-3، الآن نريد نشوف تغير، تغير في الأخلاق. كيف تكون جذابا؟ كيف تكون صاحب خلق رفيع؟ كيف تهذب نفسك؟ المسألة مو مسألة تكلف، الإنسان يصطنع التواضع، يصطنع، لا، لابد أن يهذب نفسه بنحو يشعر الناس منه أنه تغير عما كان، متغير إلى الأسوأ، تغير إلى الأحسن. كثير من الطلبة كما تعرفون، وإحنا كنا منهم، نفس الشيء، يعني نفس الحالات اللي أصابتكم أصابتنا، نفس الهموم، نفس القلق، نفس المشاكل، هي تتكرر لطالب العلم في كل فترة. من فترات الحوزة العلمية. هو أول ما دخلنا الحوزة خصوصا في النجف الأشراف وسمعنا فلان من أهل العرفان، فلان من أهل السلوك، فلان كذا، وصرنا نتنقل بين الأساتذة، وفي الأخير وصلنا إلى أن العرفان الحقيقي في الأخلاق الفاضلة. العرفان الحقيقي في الأخلاق الفاضلة، في أنك لا ترى نفسك أفضل من غيرك. هذه الكلمة المختصرة. إذا أنا فعلا شخص متلبس بثوب العرفان الحقيقي، أول درجات هذا العرفان أن لا أرى نفسي أفضل من غيري، لا ترفعني درجة عند الناس إلا حطتني في نفسي عند نفسي مثلها، كون أنا أرى نفسي مو شيء. والله أنا عندي علم، شنو قيمة العلم؟ العلم معلومات، شنو قيمة العلم؟ والله أنا عندي علم غير ما عنده، بس شنو قيمة العلم؟ هذا العلم شنو بينفعني إذا نزلت إلى قبري؟ شنو أقدر إذا نزلت إلى قبري أقول والله أنا عندي علم، والله أنا عالم؟ لا، أسأل في قبري عن سلوكي، عن خلقي. إذن القيمة لهذه الحالة الروحية، الحالة الروحية التي أهذب نفسي عليها، أن أتواضع للآخر، أن لا أرى نفسي أفضل من الآخر، أن هذه النقطة مهمة أحب أركز عليها، مراعاة الحرمات، حرمات الناس، هذا جدا مهم. إذا فعلا أنت متلبس بالعرفان، هل تراعي حرمات الناس أم لا؟ أو إذا جلس وياك الناس، إذا رجعت البلد جلس وياك الناس، هذا تشتر فيه، وهذا تشرح فيه، وهذا الطلعة، وهذا انت شنو انت هذه نتيجة الحوزة؟ نتيجة الحوزة رجعت سيف على الناس، من تشاء تقبل، من تشاء ترفض، من تشاء صنف، من تشاء كذا، انت منو انت؟ من الملائكة الحاسبين الكاتبين؟ هذا من أهم نقاط العرفان الحقيقي، العرفان الخلقي، أنني أراعي حرمات الناس وكرامات الناس. الآخرون لهم كرامات، الآخرون لهم حرمات، مو كل واحد ما يعجبني، السيف موجود عندي حاضر، بحيث الناس يروا أن مجلسي مجلس شنو؟ مجلس غيبة، مجلس اعتداء على الناس، مجلس اعتداء على الكرامات والحرمات. إذن كيف الأحاديث الشريفة؟ العالم إذا رأيته، من إذا رأيته ذكرك الله. شون يذكرك الله؟ يذكرك الله بسمته، بالتزامه، لأنك إذا حضرت مجلسه ما ترى لغوا من القول، غيبة ونميمة وطعن في الآخرين وهتك لحرمات الآخرين، لا، ترى مجلسه خالي من اللغو، حينئذ يذكرك الله. أم فقدتني في مجالس العلماء؟ مجالس العلماء يعني مجالس الذكر، مجالس الانضباط. فإذا كل طلبة يجي إلى الحوزة ويرغب في أن يتزود من معين عرفان الحوزة، عرفان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مضافا إلى التزود من العبادة، خصلتان لابد أن يركز عليهما. الخصلة الأولى إذابة الكبر من نفسه، أن لا يرى نفسه أفضل من غيره. والخصلة الثانية مراعاة حرمات الناس. والله فلان مختلف وياي في الفكر، وفلان مختلف وياي في الطريقة، وخير يا طير انت من وانت المفيد، لولا علام الحلي اختلفوا وياك في الفكر يعني خرجوا عن الدين والمذهب، خير. مراعاة حرمات الناس، مراعاة كرامات الناس، هذا من الأسس المقومة للعرفان الحقيقي. هذه فائدة. فائدة أخرى، يحتاج الطالب إلى فن الإلقاء. لابد، مو بالضرورة يصير خطيب، مهم أن يكون عنده قدرة على الإلقاء. طالب في هذا الزمان مو مثل العلماء في الأزمنة السابقة، قاعد بيته وجوه الناس في المجلس يطرح عليه مسائل شرعية وانتهى دور العالم. لا، الآن دور العالم الناس ما تجي، هو لابد أن يذهب، هو لابد أن يتكلم، هو لابد أن يتحدث، لابد أن يكون له قدرة على الإلقاء. كيف يلقي المضامين بشكل واضح متسلسل مقنع مفيد؟ أن يتعلم أسلوب الإلقاء. أيام التعطيل جرب نفسه يلقي محاضرة، يلقي كلمة، يشرح دروس للآخرين، المهم أن يتعلم فن الإلقاء، الإلقاء الواضح المتسلسل المقنع، يكون يتعلم هذا الأسلوب. ومن الفوائد أيضا الثقافة. طالب الآن في هذا الزمن يحتاج إلى ثقافة، ما تكفيه الدروس الحوزوية. ليش أقول ثلاثة دروس زائد عليه؟ أنت بحتاج أيضا شنو؟ إلى ثقافة أخرى. خميس جمعة أيام عطل، قراءة كتب التفسير، قراءة كتب العقائد، قراءة كتب التاريخ، يكون عندك تاريخ، عندك عقائد، عندك تفسير، عندك مفاهيم ثقافية عامة. هذه لا بد منها. إذا التقيت مع الناس مو السؤال فقط من شك بين الثلاثة والأربع، لا، بتجيك أسئلة في المفاهيم، بتجيك أسئلة في التفسير، بتجيك أسئلة في التاريخ. إذا أعد نفسك في استغلال أيام العطل للثقافة. أذكر يعني مشاهد في ذهني ما زالت. أول مرة التقيت مع المرحوم الشيخ الوائلي رحمه الله في النجف الأشرف عام 78، التقيت في دكان خياط وجاي يفصل لصايع ولا مقعد في الدكان، التقيت فسألته كيف أنت تنظم معلوماتك وكذا، وأنا ذاك الوقت طبعا أنا صغير وهم باوعني شافني أنا صغير وش يقول لي، بس بعدين هذا اللي في الدكان قال لي لا هذا زين كذا، أعطنا صايف. فقال لي لكل علم دفتر. سألوه طبعا دفاتر الحين بعد ما يحتاج دفاتر، مباشرة يكتب على مقصود أنه لكل علم دفتر، أنه كل معلومة تقرأها تسمعها قيدها اكتبها، بمرور الزمن تجتمع عندك ثروة من المعلومات، بعدين من تريد تلقي محاضرة تنظم موضوع عندك شنو؟ عندك ثروة من المعلومات تجمعها تنظمها ترتبها تطلع موضوع متكامل. لكل علم دفتر، يعني سجل ما تسمعه من معلومات من قضايا تاريخية أدبية فقهية أصولية، سجلها تستفيد منها يوم من الأيام. سيد الشهيد سيد محمد باقر الصدر قدس سره، أيضا احنا مثل الطلاب كنا نذهب إليه نستنصح من نسترشد من يلقى علينا نصيحة، يلقى علينا مثلا كلمة خمس دقائق مثلا يتكلم. فكان من الأمور التي يكررها: افهم الدرس كأنك تريد تدريسه، هذا ضروري. افهم الدرس كأنك تريد تدريسه، هذا الدرس الذي درسته لو أردت أن أدرسه كيف أعرضه، كيف ألقيه، كيف هكذا ليكون فهمك للدرس كأنك تريد تدريسه. أيضا من القضايا التي استفدناها من أساتذتنا الماضين قدس الله أرواحهم والباقين حفظهم الله وأدام ظلهم، أستاذنا المقدس الشيخ التبريزي عطر الله مرقده. الشيخ التبريزي هو كان يقول: لا تدرس ثلاثة، أنا قلت ثلاثة، يقول ثلاثة ما يصير، اثنين بس اثنين. ايه. احنا قلنا ثلاثة للغاية القصوى، ثلاثة الدروس، هو كان يقول بس اثنين. طبعا الشيخ التبريزي رحمه الله كان يتمتع بذاكرة قوية جدا جدا، ذاكرة قوية، وتطرح عليه أي فرع حالا ذهنه يروح إلى مصادر الفرع، ما قيل في الفرع وإلى آخره، عند ذاكرة قوية جدا خصوصا في الفقه. فأنا سألت أنه أنتم شيخنا الأجل احتفظتوا بهذه الذاكرة القوية، والأستاذ ترى الأستاذ يفيدك إذا عنده شنو ذاكرة، إذا الأستاذ ينسى مشكلة. إذا الأستاذ عنده ذاكرة هو اللي يفيدك، يعني بمجرد أن تطرح عليه شيء هو حالا ملتفت إليه ويجيبك. فقلت له، قال: أنا طريقتي مشيت عليها من يوم أنا أدرس له معه، طريقتي شنو الطريقة؟ مذاكرتي كلها آخر الليل وبعد الفجر، قل هذه أفضل وقت لتركيز الذهن، أفضل وقت لتركيز الذهن هذا الوقت، يا آخر الليل يا ما بعد الفجر، الذهن هنا يكون جدا صافي، جدا سريع الالتقاط، جدا دقيق، هذا اغتنم هذا الوقت، مو في النوم، مو يوم الخميس ما تقعد إلا الظهر، يوم الجمعة يوعوك ما تجلس، هذا الوقت استفيد منه. إنسان صلي صلاة الليل، صلي صلاة الفجر، سبح بعد صلاة الفجر، ما تأخذ منه وقت، يبقى إلى وقت جيد وكافي للمذاكرة والقراءة. وكان يقول قدس سره، والتزمت بما يقول، مسألة التسبيح، التسبيح بعد صلاة الفجر يقوي الذاكرة، تجلس بعد صلاة الفجر تسبح، هذا تسبيح الزهراء، أقرأ ثلاث مرات أجيبه، أربع مرات أجيبه، نفسه تسبيح الزهراء كرره. يقول هذا له آثار، فعلا له آثار. التسبيح يساعد على صفاء الذهن وقوة الذاكرة. من الأمور التي استفدناها من بعض أساتذتنا ما استفدناه من السيد الأستاذ سيد السيستاني دام ظله الشريف. سيد السيستاني مثقف جدا، ومنذ أن حضرت دروسه وجدت أن هذا السيد تحدث إياه في علم النفس يتكلم، في المجتمع يتكلم، علم القانون يتكلم، تاريخ يتكلم، تفتح إياه أي حقل يتحدث بطلاقة، شوف وافر المعلومات، موسوعي جدا. فقلت له سيدنا كيف هذا يعني أنت قاعد في النجف في عقود النجف كيف عندك هذه المعلومات وهذه يعني لا أنت خطيب لا أنت محاضر هالمعلومات هذه الكثيرة الموسوعية عندك كيف؟ قال ما أفوت وقت للقراءة، ولو أي وقت أشوف عندي فراغ أقرأ فيه. حتى أنه في أيام البعث كان يقرأ جريدة البعث، جريدة البعث شنو فيها؟ يقول لعل فيها شيء يوميا، جريدة البعث كان جريدة يومية، يوميا يقرأها، لا يفوت لحظات. هذا أريد نتعلم منه أن لا نضيع الأوقات، خلينا نقعد نشرب الجقاية، خلينا نقعد نرتاح شوية، خليك تقعد كل يوم خمس وباكر عشر دقائق ونص ساعة وبعدها ساعة، هذه الدقائق تروح من حياتك، ترى تروح من عمرك، بلاش، خسارة. انت بعد عشر سنين في الحوزة عندما تتذكر كم وقت انا ضيعته في الجقاية، رايح زاير فلان طالعي فلان، شو استفدت انا؟ ما تمر خمس دقائق عشر دقائق عليه الا ويقرأ طالع يكتسب معلومات جديدة. إذن حالة القراءة وحالة استثمار الوقت هذه حالة ضرورية جدا. بعد ما أريد أن أطيل عليكم، ونسأل الله لنا ولكم أن يجعلنا من المتعلمين على سبيل نجاة، وأن يجعلنا من المهتدين بهدى أئمتنا الطاهرين والمقتدين بآثار علمائنا الأبرار وأسلافنا الصالحين. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل الصالحين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم.